نعم.
وأن تباع الثمرة حتى تزهو.
نعم، هذا منهي عنه الحديث الذي نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وفي اللفظ الآخر نهى النبي عن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات. فكيف يبيع شيئا معرضا قد تصيب الآفات ثم يخسر المشتري، بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وبدأ الزهو فإنه في الغالب تقل الآفات، تكثر من الآفات. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
أما بيع الكلب ففيه نص صريح في الحديث حديث أبي مسعود، نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب ومهر البغي الزانية وحلوان الكاهن فيعطى على كهانته، سمي حلوان لأنه يأخذه حلوا بغير تعب، أجرة الكهانة حلوان، ومهر البغي يعني ما أجرة الزانية على زناها على تحت. وثمن الكلب، الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد، لكن يهدى ولا يباع. والقرد والخنزير كذلك، كل هذه في الخنزير محرم مثل الكلب، وكذلك القرد لا تباع، ليس لها ثمن بل هي محرمة. نعم.
ولعب النرد والشطرنج
كذلك، اللعب النرد والشطرنج هذا منهي عنه، وهو نوع من القمار. في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وأن أصحاب الشطرنج أكذب الناس، وهو نوع من القمار. نعم.
وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم
كذلك، إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما، يقول الثلاثة أن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، يخلو بها في بيت واحد أو في السيارة وحدها أو في المصعد في الإمارات، كل هذا خلوة محرم، لا بد يكون معهم ثالث، إذا كان معهم ثالث تزول به الخلية وخلوة ولا في ريبة لا بأس، أما إذا كان في ريبة ولو مئة ولو اثنين أو ثلاثة فسقة أريبة يخشى الشر منهما ما تزول الخلوة، لكن تزول الخلوة إذا كان معهم ثالث ولهناك ولسانا قريبة، هذا إذا كان في البلد، إذا كان امرأتان رتبة مع رجل لا بأس إذا كان ما في ريبة، أو رجلان امرأة لا بأس، أما رجل امرأة هذا حرام، أما السفر هذا لا يجوز إلا مع محرم، لكن في البلد لا بأس إذا كانوا ثلاثة ولم يكونا قريبا. نعم.
وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا.
نعم، لأن هذا في تزكية للإنسان، ونازل خير ما بقيت لنا، والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم ومدح له أمرا يحتى السراء في وجه المداحين. نعم.
وما شاء الله وشئت.
نعم، وهذا من المحرمات الشركية، قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول ما شاء الله وشئت ولا تقول ما شاء الله وحده، هذا شرك، شرك أصغر، تشريك بين الخالق والمخلوق والمسيح. نعم.
وأن يحلف الرجل بغير الله.
نعم، وأيضا هذا شرك أصغر، في حديث عمر النبي قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هو من الشرك الأصغر. نعم.
وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه.
نعم، هذا من الأشياء المكروهة، يحد الشفرة التكثير وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه، لأن هذا يؤلمها، وجاء في حديث ابن عباس الذي قال مر رجل على رجل وضع رجله على صفحة الشاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها ميتين ميتتين. نعم.
وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته،
وهذا كذا كونه يعلم الأجير يجرس أحسن حتى ما يكون بينه نزاع ولا شقاق، وجاء في حديث فيه ضعف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عارته، لكن حديث فيه ضعف، أما هو حديث إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجرته، هذا يحتاج إلى ثبوت السبب، كونه يعلمه أجره أحسن، لأن يعني هذا في قطع للنزاع، لكن لو عمل عنده ولم يعرفه اجرته وهو يعلم انه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس. نعم.
وعن النجش وهو ان يزيد الرجل في السلعه وليست من حاجته.
وعن النجش في السلعه النجش هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شرائها, يزاود في السلعه حتى يضر المشتري او يقطع البائع. سلعه يزيد فيها وما يريد شرائها, لكن يريد ان يقطع البائع حتى يزيد ثمنه, او يريد يضر المشتري. واحد يشتريها يريد يضره يرفع عليه, هذا حرام لانه لما فيه من اغار الصدور, ولانه من اسباب العداوه والبغضه. والنجش مقوله من نجش الصيد اذا اثار عن مكانه, وهذا كانه يثير السلعه. النجش يقال في الصيد اذا اثار الصيد فهذا نجش اثار عن مكانه. وهذا النجس الذي في السلعة كانه أثر السلعة ورفعها. نعم.
وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج, وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام.
نعم. نهي عن أكل لحم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل النعذرة, تأكل النجاسات, قالوا لها جلالة. لا يأكل لحمه وألبانه حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم والدجاج لتأكل النجاسة, هل تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إن تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام, هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبسها 3 أيام, هذا مثاله. لكن التحليل ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاج إلى دليل. لكن المهم أنه تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم.
ونهى عن بيع الغرر.
كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغرر كل ما فيه غرر وجهاله, كالشيء غير معلوم, ان يبيع شيئا غير معلوم, مثل يؤمن على شيء او يبيع سلعه غير معلومه الثمن, في غرر لما فيه من الغرر. او يبيع شيئا مجهول, او يبيع سلعه ولا لا يعلم ثمنها, مقدار الثمن او مقدارها او وسطها, هذا كله منهي عنه لما فيه من الغرر. بيع السمك في الماء أيضا كذلك غرر, في غرر. بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرر. نعم.
وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك, وعن شرطين في بيع.
نعم. كل هذا جاء في الحديث, قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فلا يجوز أن يبيع السلعة وهو لا يملكها. بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب ويشتري السلعة من السوق, هذا لا يجوز. لكن تعده لما عندك السلعة تقول تأتيني في وقت كذا ثم تشتريها. أما أن تبيع معه تشتري وتأخذ العربون وأنت ما اشتريت السلعة فهذا حرام. لا تبيع ما ليس عندك ولا يبيع شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن الشرطين في البيع لما فيه من, لأنه يفضي إلى الشقاق والنزاع. أما الشرط الواحد فلا بأس, لأن جابر رضي الله عنه في الصحيحين باع على النبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة, فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيه الخلاف, قيل لما فيه قيل إن مراد الشرطان يعني غير الصحيحين, وقيل ولو الصحيحين لأنهما يفضيان إلى النزاع. نعم.
وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه.
نعم. هذا منهي عنه, ان يضرب الدابه في وجهها او الادمي. لا تضرب الوجه, ولا تضرب الوجه ولا تقبح الا في البيت. لا يجوز انسان يضرب الوجه, يضرب ادمي او زوجته او الدابه في الوجه منهي عنه, لان الوجه مجمع حاسم والضرب يؤثر فيه, اقل شيء يؤثر فيه. فلا يجوز الانسان ان يضرب وجه انسان او دابه او حيوان. وعن استمت به عن الوسم يجعله في الوجه, الوسم يعني العلامة التي علم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها للقبيلة الفلانية وسم، اسمها الوسم، يسمها في يسمها مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم، أما وسم في الرأس لا، لا يسم في الرأس ولا في الوجه، لأن هذا يؤثر عليها. نعم.
وأن يبصق في وجه إنسان،
ولذلك نهى النبي عن الضرب في وجه وعن الوسم وعن الوسم في وجه رواه الإمام مسلم. كذلك البصق في وجه إنسان لا شك أن هذا من الإهانة. نعم.
وأن تمنع المرأة زوجها الفراش.
نعم، هذا منهي عنه في الحديث، إذا دعا الرجل امرأة إلى فراشه فبات فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح، متفق عليه رواه الشيخان، فليجوز المرأة تمنع زوجها الفراش. نعم.
وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف يخلف.
نعم، كل هذا منهي، إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعده. وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك، ينبغي الإنسان أن يقول شيئا فعله. نعم.
وأن يحدث بسر أخيه.
نعم، لأن هذا من الأمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، هذا من السر، إذا استحفظك أخوك على سر فعليك أن تحفظ السر. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقالت له ما الذي أبطأ بك؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وأنا كان صغير لما هجر من يهود عشر سنين، فقالت ما حاجة رسول الله؟ فقال لأمه إنها سر، فقالت لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يحدث بسر. نعم.
وأن يحزن للدنيا ويفرح لها
قبلها، وعن الإسراف
والإقتار.
نعم، الإسراف الزيادة في النفقة عن الحاجة، والإقتار البخل ومنع النفقة الواجبة، كل منهما مذموم، كلا الطرفين ذميم، فلا يبثر الإنسان ولا يبخل في الواجب. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولكن بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف وبين التقصير. نعم.
وأن يحذر للدنيا ويفرح لها.
نعم، لأن الدنيا ثانية، لا يعني ينبغي الإنسان أن يحذر للدنيا ولا أن يفرح بها، لأن بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يتعلق لما يكون في دينه، يتعلق بدينه، يكون من أجل الدين، يصبح بفضل الله بتعليم العلم بالقرآن بتوفيقه للعمل الصالح، يحزن لمصيبة في الدين، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات.
نعم، هذا أيضا أن يطيع عرسه يعني زوجته في الخروج إلى العرسات والأعراس، يعني جمع عرس وهو طعام الوليمة، والنياحات يعني إذا استأذنت زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحة فلا يطيعها، هذا فيه تفصيل، إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر ومع التحفظ وليس فيه أغاني ولا منكرات ولا سهر فلا بأس، وأما خروج النياحة ممنوع، النياحة حرام، وأنت تذهب للنياحة تبكي مع آل فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم، ليس له أن يطيع، وأما الإذن لها في الوليمة أو في الزواج هذا فيه تفصيل، كان فيه محذور أو يؤدي إلى ترك واجب أو إهمال بيته فلا، وإن كان فيه محذور وكان من أقاربها فلا بأس. نعم.
والحمامات وأن يطيعها في هواها،
وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حميمته الحمامات، وجاء في الحديث الآخر ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإذن، المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع، وكانت وأصلها كانت كأصل الحمامات كانت قريبة, كانت في الشام تؤجر يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستعجل الإنسان, وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه. ولهذا جاء في حديث ما كلمه الله والأمة فلا يكون الحمام إلا بإزار, يعني إزار أصل ما بين السترة والعورة, لأنه معه واحد يدلكه ولا يكشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمام, الحمامات التي تؤجر في الشوارع, لأنه قد يكون فتنة وقد تكون غير محفوظة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت غير مراد, هذا يكون الإنسان يدخل الحمام اللي في بيته, هذا ما يسمى حمام, يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر. قلنا لكم ما كان يؤمن بالله ولا مات فلا يدخل الإزار الحمام إلا بإزار, هذا من علام النبوة. قال عليه قبل أن تفتح الشام ثم فتحت وجد فيها الحمامات, مثل كون فوق بقة المواقيت بقة لأهل الشام الجحفة وقفع, وهم لم يسلموا بعد ذلك. لهذا من علم أنهم سيسلمون ويحجون فيكون هذا ميقاتهم. نعم.
وأن يطيعها في هواها. قال
نعم كذلك أن يطيع زوجها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم.
قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار.
نعم هذا يعني يحتاج إلى ثبوت, لكن كونه يطيع في كل شيء حتى في المعاصي نعم هذا ممنوع. أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محظور فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين رفيقا, وكان إذا هوي عائشة شيئا هوي يطيعها على الشيء الذي لا محظور فيه ليس على إطلاقه. نعم.
وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله.
نعم. إذا لا ليس له أن يطيع زوجها في عقوق الوالدين, لأن هذا طاعة في المعصية. إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعه, أو قطع رحمه, أو نهته قالت لا تواسي أخاك فلا يطيعها, لأن هذا منكر فليس لها أن يطيع في المعصية, لا طاعة في معصية الخالق. نعم.
وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم.
فهذا الحديث لا أصل, يقول الحديث لا أصل له فلا يثبت هذا الحديث خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم, لكن هذا فيه تفصيل, إن أمرت بالمعصية فيخالفها, وإن أمرت بالطاعة فيوافقها, وإن أمرت بأمر مباح فينظر فيه. نعم.
ونهى عن غرارهن والاعتداء عليهن.
نعم. قال الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن, وقالوا عاشرهن بالمعروف, ولا يجوز لنا أن نضار زوجته ولا يعتدي عليها, بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها. قال عليه السلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن.
نعم هذا واجب العدل بين الزوجات, ولا يجوز للثاني إذا كان زوجتين فأكثر أن يجور على إحداهما. في الحديث من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط, وفي لفظ واحد شقيه مائل. فيجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور, في النفقة والكسوة والسكنة والقصر, أربعة أمور, النفقة واحدة والكسوة واحد والسكن البيت واحد والقصر كل واحد لها ليلة, ينام عندها ليلة ولو كانت حائضة نفسها لها ليلة, ولا يفترض الجماع, المهمة البيتوتة بيت عندها. نعم.
ونهى
أما المحبة حبة القلب وما يشفع عنه من الوضع والجماع هذا لا يملك الإنسان, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور الضرورة ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. نعم.
ونهى عن أذى الجار.
نعم في الحديث النبي قال بسأل يؤمن بالله والأمات فلا يؤذي جاره. نعم هذا من محرم أذية الجار. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
نعم التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب والأنساب كل هذا من أمور الجاهلية. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت, وكذلك الهمز واللمز, الهمز واللمز العين, والغمز الإشارة باليد أو بالعين, يشير بيده أو بعينه لأخيه يعني يحتقره، هذا حرام، ليس مثلا تحتقر أخاك، قد يكون خير منك عند الله ولا يلمزه أو يعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك، أو يشير إليه باليد أو بالعين يستهزئ به. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل هماز لهيم، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم.
وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون.
نعم. المماليك العبيد الذين يملكهم الإنسان، العبد يشتريه بماله، يباع ويشترى، ويجب الإحسان إليه، ولا يجب شتم المماليك ولا ضربهم ولا إذاؤهم، ويطعمهم مما يأكل، هذا هو الأفضل، ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من عمل ما لا يطيقون. فيما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عيره وقال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الأرقة، فمن جعل الله وحده تحت يده فليطعمهم مما يأكل، وليلبسهم مما يلبس، ولا يكلفهم من عمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. وكان والأفضل أن الإنسان يكسو عبده مثل ما كسوه ويطعمهم ما يطعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه، ولا ويجوز له أن يكون طعام خاص أحسن، لكن الأفضل أن يسوي. كان أبو ذر رضي الله عنه له غلام، فله حلة مثل حلته، استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما أير هذا المملوك. والآن ما في مماليك عبيد، وهذا يدل على ضعف المسلمين. متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الأعداء وغنموا وسبوا الذرار والنساء، صاروا أرقة، صاروا عبيد لنا، ويتناسلون ويصيروا عبيد رجالهم ونساءهم. لكن لما في عبيد ما في جهاد. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. ولو إذا لو مثلا انتصر مثلا الشيشان على الروس وغنموهم، يصيروا عبيد وأرقة، يباعون ويشترون، يصير في عبيد. لكن ما في عبيد، وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وجود الجهاد. ما في عبيد إذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وأنه ما في جهاد. نسأل الله أن يرفع عالم الجهاد. نعم.
وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
يعني ينبغي الإنسان يعفو عن المماليك. وهذا ذكر حديثا أن رجلا قال النبي لم يعفو عن القادم، قال كل يوم 70 مرة، يحتاج إلى نظر في سنده. نعم.
ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
نعم، هذا ما هي العادة، ينقر الإنسان كنقر الديك أو نقر الغراب، كذا الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن، لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع. بعض الناس يصلي صلاة في طرفة عينه، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، هذا نقر الغراب، لا بد تطمئن في ركوعك وسجودك حتى يعود كل نص إلى موضعه. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل هذا ثلاثة، تعلم وأرسل إلى الطمأنينة. قال: إذا قلت إلى الصلاة يكبر، ثم قرأ مع ثلاث صلوات من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتد إلى قائمة، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتد إلى جالسة، ثم فعل ذلك في الصلاة كلها. نعم.
وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع.
نعم، هذا إذا سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه ما رفع، ترك ركن وهو الرفع من الركوع، تبطل الصلاة إذا ترك ركن من أركان الصلاة. نعم.
وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي سيقاء القرد.
نعم، هذا منهي عنه، والإنسان يفترش ذراعيه في السجود فلا بد ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه, وان يقري كيقاع الكلب المعروف كيقاع الكلب, وهو ان يسقط الرجل الذي يسهل بالارض ويجعل وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه, هذا ايقاع الكلب. اما ايقاع القرد يحتاج الى دين, معروف في الحديث النهي عن ايقاع كيقاع الكلب. نعم.
وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام.
نعم, لأن هذا من المسابقة. قال عليه السلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به, إذا كبر فكبروا, وإذا ركع فاركعوا, وإذا سجد فاسجدوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم.
أو يشاركه في فعله.
كذلك الموافقة مكروهة, الإنسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. فعندنا حالات, الحالة الأولى أن يتقدم على الإمام يسبق بركن أو ركنين, هذا يبطل الصلاة إذا كان عناب, وإذا كان ناعس أو غافل فإنه يعود ويأتي بعد الإمام. الحالة الثانية أن يوافق الإمام يركع ويسجد معه, هذا مفروض. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا, مثل بعض الناس يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وجالس سجود يدعو, يقرأ الفاتحة وجالس, أو يجلس ويستريح بعضهم وهو ليس به علة, شاب ليس مريض ولا كبير السن, حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع في صلاة الفجر, هذا يطول الصلاة لأنه ترك القيام مع الفجر. والحالة الرابعة المتابعة, وهو أن تأتي بأفعالك بعد أفعالها. مسابقة ممنوعة تؤدي إلى بطلان الصلاة, التأخر كثير كذلك, الموافقة مكروهة, المتابعة هي السنة, تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. نعم.
وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
نعم, وهذا حديث, هذا حديث ثابت رواه الشيخان, وفي حديث وفي اللفظ الآخر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار, هذا وعيد. وفي اللفظ الآخر أو يجعل رأسه رأس كلب, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال من رفع رأس من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له.
هذا يحتاج إلى ثبوت, هذا في تفصيل, إذا رفع أو وضع قبل إمامه سبق بركن وركن متعمد بطلة الصلاة, وإن كان ناعس أو ناسي يعود ويأتي به بعده والصلاة صحيحة. نعم.
ونهى عن الاحتكاك في الصلاة.
نعم, هذا ذكر هذا عن سعيد بن جبير انه قال خمس نقص من الصلاة الالتفات والاحتكاك. الاحتكاك ليه تفصيل, اذا كان مضطر للاحتكاك فلا بأس, لكن احتكاك من دون حاجة هذا عبث. نعم.
ونهى ان يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة.
لا اعلم ان هذا ثابت, ومحسن يقول لعل هذا انما هو لتكريم اليمين. نعم.
وعن التثاؤب والنفخ.
التثاؤب انما جاء فيه ليس فيه النهي, لان التثاؤب ليس بالسر, لكن جاء فيه اذا تثاؤب احدكم فليثب ما استطاع, فان يكتب يضع يده على يده ويخفف الصوت, لكن منع التثاؤب ليس باختيار الانسان. والنفخ كذلك منهي, فالانسان ينفخ الطعام ويسقط الشراب. نعم.
وتقليد الحصى فيها, وان يمسح جبهته من التراب قبل ان يسلم.
نعم, يقلب الحصى وهو في الصلاه, لان هذا من العبث, وكذلك مسح الجبهه من التراب قبل ان يسلم منهي عنه, وانما يمسح جبهته اذا سلم. نعم.
وان يرفع بصره الى السماء في الصلاه.
نعم, هذا منهي عنه في الحديث, سيتهن اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء في الصلاه, او تصنع ابصارهم, وهو مستفيد صحيحا. نعم.
وأن يغمض عينيه في السجود.
كذلك هذا منهي عنه, أن يغمض عينيه, جاء في ما يدل على أن النهي عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود, فلا ينبغي الإنسان أن يعود, لكن بعض الناس تقول أخشى له إذا غمض عينيه, لكن يعود نفسه إلا إذا كان أمامه شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد تشوش عليه فلا بأس, وإلا فإنه لا ينبغي لها أن يغضل عليه. نعم.
ويقرأ في الركوع,
وهذا منهي عنه, نهيت المسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الركوع تعظم فيه الرب ما يقرأ فيه ليس الركوع والسجود قراءة. نعم الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء. نعم
ويكف شعرا أو ثوبا
كذلك منهي عنه نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا بالصلاة. لا يكف شعره ولا ثوبه بعض الناس يكف ثوبه تجي تفسر ذرعان هكذا لا افرك افرك ثوبك او هكذا اذا اسجد بثوبك وشعرك او اذا كان عليه شعر يرفع الشعر وكذا افرك الشعر اسجد بشعرك وثوبك لا تجعل هكذا ولا تفسر ثيابك هذا الخمين بل عليك هكذا تفسر بثيابك وشعرك. نعم
وعن السدل واشتمال الصماء.
نعم السدل كونه يسر ثوبه ويرخيه واشتمال الصماء ان يتجلل بثوب واحد يعني يكون عاري ويجعل عليه قطعه كامله مثل شرشه ويجعلها عليه ثوب واحد يعني ثوب واحد ليس عليه غيره ما تحت السراويل ولا فيها. اشتمال الصماء عند اهل اللغه المنهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس يجعل في ثوب واحد كأنه كيس فلا يتنفس يؤدي إلى احتباس النفس. وعند المحدثين يفسرون اشتمال الصمة أن يشتمل بثوب واحد قطعة واحدة ليس عليه ثوب مثل الشرشف ويكون عاري ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال فإذا حرك يديه ظهرت العورة فنهي عن اشتمال الصماء. اما اذا كان عليه سروال والعوره من السروال فلا حرج. فاشتمال الصماء عند اهل اللغه يفسرونه يعني يشتمل بثوب واحد كالكيس يؤدي الى احتباس النفس ويخترق. واهل اللغه واهل الحديث يفسرون باشتمال الصماء يشتمل بثوب واحد ليس عليه سروال فاذا حرك يده او اراد ان يتناول شيئا ظهرت العوره تظهر عورته للناس. اما اذا كان عليه سراويل او ثوب تحته هذا ما في محلول. نعم
وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار.
وهذا كنا نهى عن يكون محلول الإزار لا أعلم فيه حديثا إذا لم يكن عليه قميص وكذلك يكون يصلي محلول الإزار هذا فيه تفصيل إذا كان ما تظهر العورة فهذا ممنوع إذا كان محلول ما عليه إلا إزار وحل الإزار وتظهر العورة هذا ممنوع. أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحت رداء فلا حرج. نعم
وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره.
نعم إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز لأن البشرة ترى من ورائها. أما إذا كان القميص صفيق لا ترى لون البشرة حمرتها من ورائها فلا بأس. أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج. نعم
وأن يتخطى الناس في الصلاة.
وهذا منهي عنه ثبت في الحديث الذي نهى عن التخطي. ولما رأى النبي رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت فلا تخطى رقاب الناس لأن هذا في أذية. نعم
وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة.
وهذا يحتاج إلى دليل لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع. لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة الحديث جاءت باسم الصف الأول في الأول وإذا وجد الفرجة فله أن يسدها أما إذا لم يسدها فلا بأس كونه يسدها أفضل. ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة. نعم
وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة.
نعم ليس الإنسان يعتمد على الحائط ولا على عصا إلا إذا كان كبير السن أو مريض فلا بأس يتكي على الحائط. أما إذا كان صحيح وليس به علة فلا يتكي وهو قائم في الصلاة لا على الحائط ولا على عصا يعتمد لأن هذا القيام ألا يعتمد على شيء يقوم بنفسه. نعم
وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطي الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام.
نعم هذه الأمور السبعة جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ابن عمر نهى الرسول أن يصلى في 7 مواقع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس، ومعاطن الإبل وهي الأماكن التي مباركها عند الماء وفي المراح لأن قد تأتي وتؤذيه، وقارعة الطريق لأنه مكان للناس تقرأه لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد، قد يمر عليه يؤذيه أحد لأن مكان الطريق وليس مكان للصلاة. والمقبرة لأن صلاتهم من سائر الشرك نهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والمجزرة والمزبلة، المجزرة فيها من الدماء وهي وسيلة لتنجيس ثيابه، وكذلك المزبلة. وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة، لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها، استقبل بعضها، وكذلك في داخل الكعبة لا تصح لأنه إنما استقبل جزء منها. هذا قرره كثير من الفقهاء، وقال وقيل ومحققون على هنا الصلاة داخل الكعبة، الجمهور على أن الصلاة داخل الكعبة وهو قال تصح، لا تصح الفريضة، تصح النافلة، والصواب أنه لا بأس. نعم.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها،
هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لا بد يثبته، إن كان عنده غلبة الظن يبني على غلبة الظن ويسلم الصلاة ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين. لما حديث أبي سعيد: لا شك أحدكم فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على مستيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة الظن، وإذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، لحديث أبي على ما جاء في حديث مسعود: فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. فإذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عنده ليس عنده غلب الظن فالسجود قبل السلام، إن كان عنده غلب الظن فالسجود بعد السلام، وإن كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، على ما في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. نعم.
ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمعتشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها.
نعم. كل هذه المعاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فدل على انها من الكبائر. الواشمه والمستوشمه، الواشمه التي تفعل الوشم، والمستوشمه التي يفعل بها، وهي يشق الجلد وتغرز فيه ابره ويجعل فيه كحل، كفره في الجلد يجعل فيه كفر نوع من الكحل ومن الخضره وتبقى مستمره، هذا يقال له وشم. وبعضهم يجعل وشم صورة طير أو صورة صقر، يجعلونه منذ الصغر يشق الجلد ثم يجعل فيها الكحل هذا ويأثر بالدم ولا يزول أبدا. هذا ملعون، الفاعل والمفعول به، الواشمة الفاعلة، والمستوشمة المفعول بها الوشم، والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي تفعل بها تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر، والنامصة والمتنمصة، النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها، وهي التي تأخذ من الشعر تنتف الشعر، والواشرة والمستوصلة، الواشرة التي تفلج الأسنان، تفلج الأسنان للحسن جمل تحك الأسنان حتى يكون فتحات بين الأسنان من جمال. فالواشرة ملعونة، والمستوشرة المفعول بها ملعونة، وهي تفلج الأسنان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها.
هذا الحديث يحتاج في صحة نظر، الحاشي المحسي يقول انه رأى ابو داود من حديث عائشة, وهذا في تفصيل. اذا وضع الثوب في غير بيت زوجها ان كان في ريبة ويخشى عليها ان يراها احد او تكشف عند الاجانب فهذا لا يجوز. اما اذا كانت مستورة في مكان الستر وليس هناك محذور هذا يحتاج الى حديث يحتاج الى ثبوت. نعم.
ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه أو أن يأكل من ذروة القصعة, وقال إن البركة تنزل في وسطها.
نعم, هذا من الأدب أن يأكل الرجل مما بين يديه. مما نهى أن يأكل الرجل من بين يدي أخيه, الإنسان يأكل مما يليه, أما يأكل مما بين من بجواره يأكل من حافته هذا منافي للأدب. وكذلك يأكل من ذروة القصعة من وسط الطعام وسط الصحن, إنما يأكل مما يليه. وفي إن البركة تنزل في وسط, هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده وقال إنه ينفي الفقر.
هذا الأمر بغسل قبل الطعام وبعده هذا يحتاج في ثبوته نظر, ويحتاج إلى ثبوت. لكن كونه يغسل يده من باب النظافة لا بأس, أما كون النبي أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا يحتاج إليه. أما قوله إنه ينفي الفقر فهذا لا يصح, ليس بصحيح. نعم.
وقال أيضا
اغسل اليد قبل الطعام وبعده وأنا ينفي الفقر هذا ليس بصحيح. أما غسل اليد قبل الطعام وبعده هذا إذا وجد في اليد يعني ما يحتاج إلى غسل فلا بأس, إذا كانت اليد غير نظيفة فلا بأس, وإذا كانت نظيفة وترك الغسل فهذا فلا حاجة إلى غسل. وكذلك بعد الطعام لا بد من غسل وإزالة الجثومة والزهم والزهق, ولا سيما إذا أراد الصلاة. أما كن ينفي الفقر فهذا ليس عليه دليل. نعم.
وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر.
وهذا ليس بصحيح, ليس بصحيح. الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة بالفقر والغنى, الفقر بيد الله والغنى بيد الله. نعم.
وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان, وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعول به الحمص.
وهذا ليس بصحيح. لكن الإنسان إذا سقرت اللحمة جاء في الحديث سقرت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا داعي للشفاء. أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفع عن ولده الحمص قال ليس بصحيح, ليس عليه دليل, ليس بصحيح, لا يستشهد. نعم.
ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد.
يعني نهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد يعني في يده طلع من الورد, هذا يحتاج إلى ثبوت. والحديث الذي جاء من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه, في صحة حديث نظر يحتاج إلى نظر. نعم.
وأن يطعم وينام وهو جنب.
نعم, هذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. وكذلك يستحب لها إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو عليه جنابة يتوضأ وضوءه للصلاة, وإن ترك فلا حرج. لكن النوم هذا أشدها النوم, يعني مكروه كراهة شديدة يكون الإنسان ينام وهو على جنابة إلا يتوضأ وضوءه للصلاة, تنجي ويتوضا وضوء الصلاه ثم ينام. كما ثبت في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا. نعم.
وكان يحب لمن اراد ان ينام او ياكل وهو جنب ان يتوضا وضوءه للصلاه.
نعم, كما سبق في حديث البخاري متاكد الوضوء للجنب. وكذلك النوم والاكل والشرب يستحب للانسان ان يتوضا. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين, وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة.
نعم, نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه, يعني يأكل تمرتين يرفع تمرتين في وقت واحد، او اذا كان عنب ياخذ حبتين ياكلها سوا، انما ياخذ على واحده واحده ثمره واحده، ما يجمع بين ثمرتين ولا بين حبتين من العنب الا اذا استاذن اصحابه. اذا استاذن اصحابه فلا باس. الحديث نهى رسول الله ان يقدم الرجل بين الثمرتين حتى يستاذن اصحابه، رواه مسلم. نعم.
وان ينظر الرجل الى لقمه مؤاكله،
هذا يحتاج الى دليل. نعم، كون النهي عن كون ينظر الى لقمه مؤاكله، لكن لا شك ان هذا من حسن الادب من الانسان ياكل مما بين يديه ولا ينظر الى غيره. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يغطى السرير، وقال ان البركه تنزل فيه.
وهذا يحتاج الى ثبوت، كانوا يغطى السرير، السرير طعام خبز فيه لحم، قال ان البركه تنزل، يحب ان يغطى السرير وقال ان البركه تنزل فيه، هذا يحتاج الى دليل، ولا اعلم دليلا ثابتا في استحباب هذا. نعم.
ونهى عن اكله حارا،
هذا جاء في حديث في ضعيف، أبرد بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. وعلى هذا فلا، فالإنسان يأكل إذا استطاع أن يأكل حار فلا، وإذا لم يستطع صبر حتى يبرد. بعض الناس لا يناسبه إلا الحار. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل إن رجلا شرب من سقاء فطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه.
نعم، الشرب من فم السقاء منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتناف الأسقية وأن يشرب من أفواهها، رواه مسلم. يعني يأتي القربة، فم القربة، ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع لها أن يصب في إناء ثم يشرب، أما يأخذ فم القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه. هذا الحديث نهى عن اجتناف الأسقية، والمؤلف يقول إن رجلا شرب وكان في داخل القلة حية، فخرجت الحية ودخلت في حلقه، يعني إن قد يخرج دواب بعض الحشرات بعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر. ينبغي الإنسان يصب الماء في قربة. الآن ما في قربة، صارت ثلاجات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم القرب، وقد يرجعون الى القرب، فالمقصود انه لا يشرع للانسان ان يشرب من فم القربة، منهي عن هذا، بل يصب في اناء ثم يشرب. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ان يعرس الناس على قارعة الطريق، وانما ذلك لان قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولان ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق.
نعم، النهي التعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريف، يقال عرس المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم، ثم تعريف. فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، يبتعد عن وسط الطريق، مثل أنا الخطوط الآن ما ينام في الخط، يعني قد تأتي سيارة وتدهس، وكذلك في الأول لما كان الفرع الإبل الطريق اللي تسرقه الإبل يبتعد عنه، حتى لأن مدرجة الناس والهوام والسباع والجن، إنما يبتعد عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن، ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، وكذا نهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم، هذا حرام، فتأتي في الأحاديث، تغوط يعني يقضي حادثة في الطريق، لأن هذا يقدره على الناس ويقع الناس بأرجلهم ويلعنونه. نعم.
وقال اتقوا الملاعن، قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات، ويقال إن الأقدار والعيرة، إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر.
اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. المعنى أن من يتخلى في طريق الناس أو ظلهم يلعنونه، وليس المراد أمر باللعن، بل المعنى أن الناس إذا وجدوا من يتخلى يقضي حادثة في الطريق أو تحت الشجرة أو في الظل لعنوا. اتقوا الملاعن الثلاث يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويكتبوا في اللعن. أما قول المؤلف إن الأقدار والعذر إذا كثر على الطريق احتبس القطر، هذا لا أعلم له أصلا. نعم.
ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت.
نعم، هذا جاء في حديث ابن عمر النبي نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة لأنه قد تسقط الثمرة وتقع على النجاسة، وكذلك من يريد أن يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة. نعم.
ولها أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة،
هذا لا أعلم له دليلا. نعم. نعم.
وأن يتحدث المتغوطات وأن يتكلم الرجل
المتغوطان
جميل. وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء.
نعم. أو كمل.
أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه.
أو
يتمسح جميعا بخرقة واحدة.
نعم، هذه الأشياء تحدث متغوطا. نعم، هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله ينقص على ذلك، ويقضي حادثة والثاني يقضي حادثة، وكل واحد يتحدث مع الآخر لا يتكلم حتى يقضي حادثة، وهو في الخلاء أو داخل الحمام أو يبول أو يتغوط لا يتكلم إلا للضرورة، أو يتكلم وهو جامع كذلك عشان جمع زوجته، أو ينظر إلى فرج امرأة عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا. والحديث هذا إذا جمع أحد فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورك العمى لا يصح الحديث، ليس بصحيح. وكذلك تمسح جميعا بخطة واحدة، لا أعلم لهذا دليل، كن يتمسح وزوجه بخطة واحدة لا أعلم في هذا مانع، احتاج إلى دليل، ولا أعلم في هذا مانع إذا كان خطة واحدة أو خطة واحدة تمسح به وتمسح به زوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل
أو للرجل العالم
أو إلى الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه.
نعم. نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل في حديث من أحب أن يتمثل له الرجال كراما فليتلوى مقعده من النار، أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام مثلا يقوم ليسلم عليه لا بأس، أو للرجل العالم الكبير أو للإمام العادل أو للوالد فلا بأس. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتلوى مقعده من النار، مثل بعض المجالس إذا دخل واحد قاموا احترام ثم جلس هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس. فالقيام له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقوم ليسلم عليه هذا لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه فاطمة قام إليه وصافحها، وإذا دخلت عليه قامت إليه وصافحت. والثاني أن يقوم للإحترام إذا جلس ولا يسلم، إذا قام دخل قام وإذا جلس قام، هذا منهي عنه مكروه كراهة شديدة. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا منهي عنه عليه، فت أن تفعلوا كما تفعل العاجل يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. نعم.
وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. نعم.
وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه،
هذا لا أعلم صحة هذا الحديث، احتاج إلى ثبوت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام.
هذا لا أعلم أنه ثابت ولا أظن يصح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلث دينه.
وهذا كذلك يحتاج إلى دليل ولا أعلم صحة. نعم.
ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه.
نعم، هذا ثابت. لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب، وإنما يديره ولو كان حارا تصفق أو يديره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان.
نعم، والحديث الأول فيها نهى أن يتنفس في إناء أو ينفخ فيه، هذا حديث ثابت. وفي الحديث الثاني: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو يطعمها غيره ولا يتركها للشيطان، هذا خبر النبي قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر.
نعم.
يأكل التمر ويطنو. ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه، فهذه الآداب وما أشبهها.
نعم، هذا يحتاج إلى يكون يأكل التمر ويطنو. نهى رسول الله يأكل التمر ويطنو، يعني إذا تناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. ذكر حاشية عن عبد الحميد من حديث عبد المغفل أن النبي نهى كان يضع النواة على ظهر أصبعه، هذا يحتاج إلى دليل. يعني نهى أن يأكل التمر بباطن يده ويطنو يأخذ النواة بظاهر الأصبع، هذا لا أعلم ثبوت هذا ولا أعلم فيها ولا أظنه صحيح. نعم، الأمر فيها لو يأكل التمر يأخذ بيده بباطن يده أو بأصابعه وأصبعه يكون يضع النواة على ظهر الأصبع، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة. واجب على الخليفة،
على خليفة المسلمين وإمامه. يقول هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامه، يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي بها الناس فيها. نعم.
واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول
لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله. إنما الإمام يجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها. نعم.
لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره.
يعني هذه فوائد هذه الآداب، يقول فيها العقول تدل عليها ونفس العقل تنازع فيها، وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. نعم، ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب. نعم.
وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحادث إليه ولا يعذر من جهله ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه.
يعني يقول المؤلف هذه الآداب التي ذكرناها اللي حضرنا، وهناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، لا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه. ذكرنا هذه الآداب، فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفعل بما علمنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الإسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما أفضله في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلر فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب، يذكر فيه المؤلف رحمه الله البدع والمحدثات في الدين، ويذكر أهل طوائف البدع، وكذلك رؤساء أهل البدع وأعيانهم بالتحذير منهم، التحذير من البدع والمبتدعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا، يعني بعقب بعدما سبق من الكلام على حينما ساق المؤلف قسم الأول النصوص والآثار تحذير من البدع، ثم في القسم الثاني ساق مسائل الاعتقاد، ثم في القسم الثالث ساق المسائل الفقهية. في هذا الرابع يقول والله نحن ذاك الآن ذاكرون بعقل هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله. إذا هذا الشيء المبتدع هو المحدث، البدع هي الحدث في دين الله، ما ابتدع وأحدث في دين الله مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. كل ما ابتدع في الدين وأحدث مما لا أصل له في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فإنه يسمى محدث، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج من جملة المسلمين. يعني البدعة لا نقول إن صاحب البدعة يخرج من الدين ويخرج من جملة المسلمين، بل هو عاصي إلا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. هذا فيه تقدير محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه بدعة. فإن هنا جواب إن، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه التقدير أتى بدعة وحدثا في الدين. ثم قال فمن ذلك أتى بالأمثلة، يعني المؤلف يقول نحن نذكر البدع، والبدع هي التي لا أصل لها في كتاب الله، والمؤلف الآن أدخل بعض المعاصي في البدع، لأن يعني بعض العلماء يرى تسمية بعض المعاصي بدع، ولهذا قال المؤلف قال مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. بعض العلماء يقول البدعة هي الحدث في دين الله، بعضهم يدخل المعاصي، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فعلى هذا تدخل المعاصي. ولهذا ساق المؤلف رحمه الله كثير من المعاصي سماها بدعة. قال وإن كان الذي يفعل البدعة لا يخرج من الدين ولا يكفر ولا يخرج عن جملة المسلمين، إلا أنه قد أتى معصية كبيرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن له به بدعة، تقدير بدعة. هنا في سقط أو جواب إن محذوف تقديره، فإنه قد أتى في إحداث ما لم يأذن الله فيه بدعة، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. إذن أدخل في البدع المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيها، هي داخلة في البدع على ما ذهب إليه المصنف وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء. فمن ذلك ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وغلظ فيه. إذن المحرمات كثيرة، المنهيات والمحرمات كلها أدخلها في البدع، ومن ذلك النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على الميت. ويدخل في النياحة أيضا ند الميت لتعداد المحاسن، ينوح ويقول كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان وكان، يعدد المحاسن. ويدخل أيضا في النياحة لطم الخد، شق الثوب، ونفخ الشعر. ويدخل في النياحة كما في الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام للناس. فالمؤلف يقول بدأ أولا بالبدعة الأولى النياحة والاستماع إليها، وقال يعني وقال إنها من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية، كان الجاهلية هم الذين ينوحون. وجاء في الحديث الوعيد على النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يعني النائحة إذا لم تتب تسربل، فعليها سربال من قطران كأنه لباس ثوب من قطران، ودرع من جرب ثم تشعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار به أشد، أشد من لو اشتعلت النار بالجسم. لكن إذا طلي الجسم بقطران وجرب أو طلي مثلا بالغاز فإن يكون اشتعال النار أشد. وفي الحديث حديث أنا الصوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. رنة يعني صوت النائحة نياحة عند المصيبة. وقال كسب النائحة من السحر. نعم النائحة إذا بعض الجاهلية كانوا يستأجرون من ينوح، استأجر تأتي امرأة تنوح، وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات يستأجرون من ينوح إذا جاء الميت، يستأجر النساء تأتي تنوح كذب، هذه النائحة تروح كذب، تروح تبكي وتصيح عشان تأخذ أجرة فقط، إلا ما ليس لها شيء. كانوا في الجاهلية هكذا، كانت المرأة تسعد صاحبتها. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا أهل فلان فإنه أسعدوني فأريد أن أسعدها، يعني تريد أن تكافئهم، إنه جاءت يعني بكت عندها فهي تريد أن تبكي عندها، فاستثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كسب النائحة من السحر، إذا هي من عمل الجاهلية، النياحة من عمل الجاهلية ومن المحرمات من الكبائر، لأن توعد عليها بالوعيد الشديد. وكسبها النائحة التي تستأجر سحر، سحر الحرام. وفي الحديث أربعة في أمة من الجاهلية لا يكفرون، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، هي من أمر الجاهلية. ولعن النائحة في موضع آخر، جاء في حديث أبي سعيد النبي لعن النبي يكون النائحة والمستمعة، وهو أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعه بدعة، النياحة حرام أخذها من النصوص النبي نهى عنها، واستماعها بدعة، يكون الإنسان يستمع للنائحة ويقول هذا من البدع يعني معصية، ثم بدعة أنها معصية. وقد قال إبراهيم ولعل إبراهيم النخعي كسب الغناء والنياحة من السحر، المغني كسبه سحر وحرام، والنائحة التي تنوح وتستعجر للنياحة كسبها حرام. نعم.
وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتاتعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولم؟ قال: لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت.
نعم، هذا الأثر ذكره مؤلف هنا ولم يخرجه المحشي. رفع عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعتع، يعني كان ثلاثة تتردد في الكلام وفي كلام يتردد وتقطع، ثم فبدا شعرها، ظهر سير من شعرها، فقيل له: يا ابن ربي انها قد بدا شعرها. فقال: ابعده الله، نائحة، لأن هذه نائحة، وأيضا كذلك أيضا إنه لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه. تأمر بالجزاء لأنها سنف، هي تأمر بالجزاء يعني تدعو إلى جزاء بفعلها، وتنهى عن الصبر لأن فعلها ينافي الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها على بكائها، وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها، تبكي بحزن غيرها، ما لا ناقة فيها ولا جمل، ما مات أحد لكن تبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. تؤذي الميت لأنه جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم.
وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل: يندبون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
نعم، هذا الأثر عن ابن عون. قل: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، يعني يبكون، فسألت عن ذلك، فقيل: يندبون الحسين. هذا بدأ من دهر طويل، البكاء على الحسين، الشيعة والرافضة يندبون الحسين منذ زمن بعيد، يندبون الحسين على الطريق، يبكون عليه حسين بعد، وهو مات قبل فترة. فقيل: يندبون الحسين رضي الله عنه. قال ابن عون: فأتيت إبراهيم، لعل إبراهيم الخليفة، أخبرته بذلك، فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وهذا من إبراهيم في أن النياحة والندب من البدع، سماه بدعة، قال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام، على اعتبار أن المعاصي من البدع. نعم.
ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء.
نعم، هذا نعم.
وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
نعم. ومن البدع استعمال القينات، القينات هي مقينة، وقينة هي مغنية، استعمال القينات واشتراء المغنيات حتى تغني، هذا من البدع يعني من المعاصي الكبرى. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الآن في يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب، الآن كالرصاص المذاب. فاستعمال القينات وهن المغنيات من البدع، الواجب على الإنسان أن يتقلها عز وجل، ولا يستعمل القينات والمغنيات وأن ينكر عليهم، واستعمال الغنى من المنكرات أيضا، فإنه من له الحديث. ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه له الحديث بالغنى في عن ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال: الغنى والله الذي لا إله إلا هو. أقسم بأن له الحديث والغنى، فدل على أنه محرم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا رواه ابو داود والبيهقي، لكن بدون كما ينبت الماء البقل. ورواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود ايضا. قال النووي: لا يصح رفعه في رواية على الغنى يموت النفاق في القلب كما يموت الباء الزرع، فدل على أن الغنى محرم ما دام أنه يموت النفاق، فدل على تحريمه. نعم.
ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم.
نعم. من البدع النجوم، يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات او اعتقاد انها سبب، فهذا من البدع. وفي الحديث من يقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر، زاد ما زاد. كن ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوى علم الغيب، او يستدل باجتماعها واختراقها، هذا طرف. يقول المؤلف طرف، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. ادعاء الغيب شرك، شرك اكبر، رفض من المله. كون الانسان ينظر في النجوم ويعتصم بها، يعني يعتقد انها مؤثره او يدعي بها علم الغيب او انها سبب، كل هذا من المحرمات الشركيه. والتنجيم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ادعاء النجوم أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة، وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم الروحانية، هذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك في الربوبية، هو شرك الصابعة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، هذا شرك أكبر أعظم من شرك أهل الجاهلية. كن يدعي أن النجوم مؤثرة. القسم الثاني أن لا يدعي أن النجوم مؤثرة، ولكن يدعي بها علم الغيب، فيستدل باجتماع النجوم وافتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها، يستدل بها على علم الغيب، على نزول المطر او على غلاء الاسعار او على قيام الدول وزوالها او على موت عظيم او موت وجد عظيم. ينظر في النجوم فاذا اجتمعت او افترقت او طلعت او غربت، قال سيحصل غلاء السعر، او يستدل بها على ان سيحصل غلاء بالاسعار، او نزول على انه سينزل المطر، هذا ايضا كفر اكبر وهو من دعوى علم الغيب. القسم الثالث ان يستدل بالنجوم على معرفه القبله، جهه القبله، ومعرفه فصول السنه، ومعرفه اوقات البذر والزرع، وهذا يسمى بعلم التفسير، وهذا جائز لا باس به في صح قول العلماء، علم التفسير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤثرة في ذاتها، أو يدعي بها علم الغيب، هذا شرك أكبر. القسم الثاني علم التفسير، وهو أن يستدل به النجوم على معرفة القبلة، يعرف أن النجم القطب نجم ثابت في جهة الشمال، إذا عرف جهة الشمال تحدد بقية الجهات، يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر او في البحر، معرفه الطرق، معرفه اوقات البذر اوقات الزرع وما اشبه ذلك، فهذا لا باس به في صح قول العلماء. ومع ذلك فقد منع منه بعض العلماء، كره قتاده من دعامه السدوسي تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينه، ذكره حرب الكرماني عنه، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، هو قول الجمهور هو الصواب، أنه لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة ومعرفة الطرق، الاهتداء في الطرق في السفر أو في الحضر، معرفة فصول السنة وأوقات البذر والزرع، هذا لا بأس به على الصحيح. فالمؤلف يقول بدع النجوم والنظر فيها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم كما سبق. نعم.
والقيافة والتدهن والزجر والتطير.
نعم كم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، من زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كالكاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار.
نعم. القيافة والتكهن والزجر من البدع. القيافة نوعان: قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذه لا بأس فيها، وهو أن يعرف الشبه. بعض الناس يكون عنده معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان يعرف الدم، ويعرف أن هذا من القبيلة الفلانية، أو أن هذا ابن هذا الرجل ابن لهذا الرجل، وهو لا يعرفه، لأن يعني عنده حدة قياسة معرفة الشبه. إذا رأى اثنين ولو كان لا يعرفهما عرف أن هذا ابن لهذا، أو هذا أب لهذا، أو هذا أخ لهذا، أو هذا من قبيلة هذا. هذا لا بأس به، هذا يسمى قيافة النفس ومعرفة الشبه. ومنه قيافة مجزز المذنبين حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وقد التحف قطيفة، التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما وبدت الأرض الأربعة، وهو لا يعرف. فلما رأى ورأى هذه الأرض، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فرجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، وقد التحف بقطيفة ولم يبدو إلا الأرجل، ولا يدري. فلما مر قال: إن هذه الأرض بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وتبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر إلى مجزز المدردي جاء عنفا وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض؟ وكان بعض الناس يطعنون في نسب إسامة، قالوا: هذا في شك، هذا أسود وهذا أبيض، كيف يكون أبله؟ فكان الناس يطعنون. فلما جاء مجزز المدرجي وكان مشهورا بالقيافة وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة خبرق وسلق وجهه، وقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي دخل آنفا وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض؟ فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قيافة النساء، وزال الشكوك عند بعض الناس يشككون في نسب أسامة من أبي زيد، لأن هذا من أهل القيافة، معروف القيافة، وأثبت نسبه منه وأن هذه الأرض بعضها من بعض. هذه قيافة النسب. والثاني قيافة الأثر التي يدعي بها عنه، ينظر في الأثر في الرجل، يعني موضع الرجل، موضع رجله، ويستدل بها على ويدعي بها عنه. هذه هي الممنوعة، القيافة، قيافة الأثر التي يدعي بها عنه غير، ينظر في الأثر، الأثر أثر المشي، يعني أثر مشي الإنسان، ينظر في أثر المشي ويدعي أنه أن هذا فلان وهذا فلان، وأن يدعي بها علم غير. فهذه هي التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. وكذلك التكهن فعل الكهان، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، أو يخبر عن ما في الضمير ويدعي علم الغيب، أو الذي ينظر في يحط في التراب وفي الرمل يقال له عراف، أو يضرب بالحصى والوجع، هو الذي ينظر في الكف أو يضرب في الفنجان. كل هؤلاء كهان، يدعون علم الغيب. إذا ادعى علم الغيب فإنه يكون مشرك، يكون كافر. والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره، يدعي علم الغيب ويخبر عن الغيب في المستقبل، وله رأي من الجن يأتيه. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال. والمنجم الذي ينظر في النجوم ويدعي دعاء عن الغيب. والرمال الذي يخط في الرمل، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، والذي يقرأ في الفنجان أو في السقف. كل هؤلاء إذا ادعوا علم الغيب فهم كفار، هم كفرة لكن بطرق متعددة. إن كان دعوة علم الغيب كل هؤلاء يدعون الغيب، إن كان دعوة علم الغيب عن نظرة النجوم سمي منجم، وإن كان عن طريق الإخبار عن الغيب في المستقبل سمي كاهن، وإن كان عن طريق معرفة المسروق ومكان الضال سمي عراف، وإن كان عن طريق الرضا بالحصى وخط في الرب سمي عراف. وكلهم يدعون علم الغيب، كلهم كفرة. والزجر كذلك، الزجر يعني زجر الطير، يزجر الطير وهو العيافة ويتشاءم بها أو يتيامن. والتطير كذلك، التطير والتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، وأصله التشاؤم بالطيور وهو العيافة، والعيافة زجر الطير. وكان أهل الجاهلية يتطيرون، فإذا أراد أحدهم سفرا زجر الطير، فإذا طار جهة اليمين تيامن وذهب إلى سفره، وإذا طار جهة الشمال تشاءم. وكذلك إذا أراد زواجا أو تجارة يزجر الطير. والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطير. فإذا كان الإنسان لا يعرف العيافة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي الطير، اعمل لي عيافة لشهرة بهذا. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب ثلاثة ملغيا مقالة لهبي إذا الطير من رصيد. خبير بنو لهب عنده الخبرة بالعيافة وزجر الطير، فلا تلغي مقالتهم إذا زجروا الطير وأخبروك. هذا عقيدة في الجاهلية. خبير بنو لهب ثلاثة ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فالقيافة والتكهن وزجر الطير والتطير والتشاؤم أصل التشاؤم بالطيور، ويشبه التشاؤم بالمرئيات والمسموعات وبالأمكنة والأزمنة. كل هذا يدخل في التطير. لا يجوز لنا أن نتغير ولا أن نتشاؤم لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ، وعرف في الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 43 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المؤلف في السياق هنا قال: فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. المعروف بالحديث زاد ما زاد، المؤلف في زيادة ومن زاد. المعروف بالحديث هذا: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني كل ما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك والعياذ بالله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. هذا لم يخرجه المحقق، فيه التحذير من علم النجوم، واستثنى ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر. هذا هو علم التفسير كما سبق. قال: المنجم كالساحر، اذا كان يدعي علم الغيب فهو كالساحر، والساحر وكل من الساحر والكاهن كافر، هو كافر في النار صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن البدع أن يقلب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطوي شاربه. وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب.
نعم، يقول هو من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أن إذا شار يخضب لحيته ورأسه بالسواد، جعله من البدع على ما ذهب إليه بعض العلماء من خالف المعاصي في البدع، كما ذكر المؤلف كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من البدع. فقال إن من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. وجاء في الحديث أن والد أبا بكر أبا قحافة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. بعض العلماء قال عليه السلام وجنبوه السواد مدرجة في الحديث، والصونة ليست مدرجة. وجاء أيضا الحديث الوعيد على من يخطب السواد، أنه في آخر الزمن يأتي قوم يخطبون كحواصل الطير لا يرقون رائحة الجنة. من العلماء من تكلم في الحديث، والصواب أنه أن خضاب السواد ممنوع، والعلماء لهم قولان في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. منهم من أجاز خضاب السواد ونقل هذا عن بعض السلف، ونقل عن الحسن والحسين وأن خضاب السواد، والقول الثاني المنع وهو الصواب أنه لا يجوز خضاب السواد، ولكن يخضب بالحنة بالحمرة الحنة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم، يخلط بينهما الكتم أسود والحنة أحمر، فإذا خلطهما صار بين الحمرة والسواد وصار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل يكون بالحنة والكتم. وجاء عن أبي بكر أنه خضب بالحنة والكتم، وكذلك عمر وغيره. فالأفضل أن يخلط بالحنة والكتم، يكون يضرب إلى السواد، يضرب إلى الحمرة، بين السواد والحمرة يضرب إلى الحمرة، أما بالسواد الخالص لا، الصواب أنه ممنوع. أو يخلط بالحمرة خالصة أو بالصفرة، إما بالحنة والكتم يكون يضرب إلى الحمرة بين السواد والحمرة، أو بالحمرة أو بالصفرة، أما السواد الخالص الصواب أنه ممنوع، وإن أجازه بعض العلماء. والحديث هذا واضح، غيروا هذا وجنبه السواد، لكن بعضهم قال وجنبه السواد مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أحمد الوعيد الشديد على من أخذ بالسواد. فإذا المؤلف جعله من البدع وهم من المعاصي أن يخطب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه. نعم، هذا معصية، لأن هذا من اللحية، اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، أو يطول الشاربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب. سبق في أحد الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ من الشارب وتقييم الأظفار ونفس الأبط وحلق العانة، ألا يترك أكثر من 40 ليلة. إذا أنس وقت لنا رسول الله ألا يترك أكثر من 40 ليلة، فإذا طول الشاربة وزاد هذا من البدع. قولوا ما فقد قيل أول من خضب السواد فرعون، وقيل إنه خضب أهل النار، هذا لا، جاء بصيغة التمريض ليس عليه دليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، هذا ثابت وهو البخاري في صحيحه، أمر بإعفاء اللحى، أعفوا اللحى بلفظ أرفوا أرجوا واغفروا، أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية بلفظ خالف المشركين خالف المجوس، إلا على أن حلق اللحية وإطالة الشارب التشبه بالمجوس، التشبه بالمشركين. وإعطاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم أن إعطاء اللحية فرض واجب وإعطاء الشوارب كذلك يجب على الإنسان أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من 40 ليلة.